انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كل زمن ليه ازماته، ولكن برضو في ناس بتخترع حلول للازمات دي. توماس اديسون والمصباح الكهربائي، فريدريك بانتينج والانسولين، نيكولاس جوزيف والسياره. وزي ما قالوا زمان الحاجه ام الاختراع، احنا كمان لازم نواجه ازماتنا ونخترع لها حلول. استنوني، انا اسماء الليسي في برنامج لكل ازمه لازمه.
لكل ازمه لازمه
مع اسماء الليسي، كل يوم اربع الساعه 10:30 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير عليكم، يا رب يسعد ايامكم ولياليكم، وبكره احلى بينا ولينا. معاكم اسماء الليسي لكل ازمه لازمه، والحلقه الثامنه. فكرت في يوم من الايام انك تقدر تواجه المجتمع بفكره مستحيله؟ هو ده اللي عمله عباس بن فرناس لما اقنع الناس بفكره ان الانسان ممكن يطير. فاصل وراجعين لكم تاني.
كتبي ومدرستي والعمر اللي كان، وينساني الزمان على سطح الجيران.
طيري يا طيارة، طيري يا ورق وقيطان، بدي ارجع بنت صغيري على سطح الجيران، وينساني الزمان على سطح احلو الزمان، ينساني الزمان على سطح الجيران.
ارتبط الإنسان بالأرض ارتباط موثوق به، يعني الإنسان عاش في الأرض ولمسها وقدر يزرع فيها ويحصد زرعه، وكمان قدر يعمل مصانع، حتى الجبال عمل منها بيوت، والنهر الإنسان قدر يفتح منه أنهار تانية ومنابع تساعده على عملية الزراعة. أما بالنسبة لنظرته للسماء بقى كانت نظرة تأملية، كان على طول بيبص للسماء ويدعي وكله حب، وبيتطلع لعالم تاني آخر، عالم بعيد قوي. سنة 810 ميلادية اتولدت فكرة الطيران، لما اتولد عباس بن فرناس اللي غير العالم كله بأفكاره. درس الطب والهندسة والفلسفة والكيمياء والفيزياء، وأهم مجال درسه كان مجال علم الفلك، وساعتها مجال علم الفلك ده كان مجال مشهور جدا، لدرجة إن الناس كانوا بيقولوا عليه ساحر، ده مجنون، ده مشعوذ، لا 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 أكيد في حاجة دماغه مش مظبوطة. ووصل لأعلى المناصب في الدولة بسبب شطارته وذكائه ومهارته، وفي الوقت اللي كان الناس بتتكلم عليه كتير كان هدفه أكبر من كلام الناس بكتير، وكانت الفكرة اللي مسيطرة عليه وعلى طول بيتأمل ان هو يعملها فكرة الطيران. فدرس حركة الطيور واجنحتها وازاي بترتفع وازاي بتهبط، وعمل كل ده في عمليات حسابية من حيث الوزن والسرعة والرياح، لحد ما قرر يعمل جناحين من الريش والحرير، وفعلا نفذ فكرته. واليوم اللي كان عايز يطبق فيه فكرة الطيران الناس كانت بتضحك عليه جدا، هو ازاي هيطير؟ طب يعني هو ممكن يطير بجد؟ والمجتمع اتقسم بين رأيين، مؤيد ومعارض، مشجع، وناس تانية مشيت وسابته، لحد ما فعلا ركب الجناحين وطار لعدة ثواني. ولكن للأسف ونسي أهم نقطة، ودي كانت عاملة له أزمة، إنه نسي إن للطيور ديول بتعرف تتحكم في سرعة الطيران وإزاي يهبطه، فما عملش فكرة الديل للطيارة بتاعته، وده اللي أدى إن هو سقط بسرعة، اتصاب بعض الإصابات الطفيفة. في ناس كتيرة قالت إن هو توفى بعد الحادثة دي، بس الكلام ده ما كانش صح. وتتوالى الأفكار، ويجي عالم ورا عالم ومبتكر ورا مبتكر، ومرة يعملوا الجناح ويظبطوه، ومرة تانية يظبطوا الديل، لحد ما جات سنة 1903، وهي دي كانت نقلة تاريخية لفكرة الطيران، لما جم الأخوين رايت، لما ابتكروا محرك خفيف الوزن يعمل بالجازولين، وكان ساعتها جسم الطيارة عبارة عن خشب. وفي نفس الوقت ده بعد ما صمموا الأخوين رايت فكرتهم للطيران في مجسد خشبي، قرروا ان هم يطيروا، وفعلا طاروا 4 مرات، وكان أهمها المرة الرابعة اللي استمروا فيها دقيقة كاملة. فكرة الطيران جات للأخوان رايت من فكرة التأمل في الطيور، يعني الطيور معانا ومشاركانا. وفي الحرب العالمية الأولى تطور شكل الطيارة لحد ما وصل أن في طيار يقدر واحد بس يقدر يسوق الطيارة، مكان واحد للطيار، وفكرة ورا فكرة لحد ما جت سنة 1927 والطيار تشارلز لينجبرج الأمريكي الجنسية، وكان عليها شهرة واسعة قوي لأنه ساعتها طار بالطيارة عبر المحيط لمدة 30 ساعة بدون نوم، وفي نفس الوقت كان الطيار الوحيد في الطيارة. أزمتنا ابتدت بفكرة لعباس بن فرناس، كان عربي الجنسية، وانتهت لحد ما وصلت لجنسيات تانية مختلفة. فكرة الطيران أو فكرة الطيارة مش بس كانت بتساعد الناس من هم يروحوا من مكان لمكان، أو إن هي وسيلة من وسائل المواصلات، استخدموها كمان لأغراض اقتصادية وصحية زي الرش المبيدات الزراعية وإطفاء الحرائق الهائلة اللي بتبقى في المجمعات السكنية، وكمان كان بتنقل العمال من مكان لمكان. فعلا احنا كنا محتاجين الطيارة. تخيل كده لو احنا رجع بينا الزمن وما كانش عندنا وسيلة الطيران، كنا هنقدر نتعايش مع الزمن والسرعة اللي احنا فيها دلوقتي ازاي؟ فاصل ورجع لكم تاني.
الحمد لله على السلامة.
هلا هلا
اشتقنا ليكم يا ما.
هلا هلا
الحمد لله على السلامة.
هلا هلا
اشتقنا ليكم يا ما.
هلا هلا
الصحبة دي وحشانا والفرحة مش سيعانا. الصحبة دي وحشانا والفرحة مش سيعانا. يا مرحبا يا هنانا يا مرحبا يا هنانا. الحمد لله على السلامة. اشتقنا ليكم يا ما. الحمد لله على السلامة. اشتقنا ليكم يا ما. الصحبة دي وحشانا والفرحة مش سيعانا. الصحبة دي وحشانا سيعانا. يا مرحبا يا هنانا يا مرحبا يا هنانا. من غيركو والله تعبنا. الشوق حلف ما يسيبنا. من غيركو والله تعبنا. الشوق حلف ما يسيبنا. رسالة بتريحنا ولا غيرها بتفرحنا. رسالة بتريحنا ولا غيرها بتفرحنا. انتم هناك في الغربة واحنا هنا في دوامة.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. هو ايه اللي استفدناه من الازمة اللي كانت موجودة معانا؟ فكرة ان انت تواجه الناس بفكرة مستحيلة موضوع كبير جدا. ازاي تقدر تقنع الناس بحاجة عمرهم ما شافوها ولا تخيلوها ولا حتى خطرت على بالهم الفكرة دي؟ انك تكون انسان صاحب قدرات خاصة، تتعلم، تثقف نفسك، تبقى صاحب معلومة، تبقى لبق في الكلام، تثبت وجودك وتزود قيمتك عند الناس. عناصر أساسية عشان تقدر تقنع الناس بفكرة هم أساسا مش مقتنعين بيها، ممكن تكون كتير بيعترض عليها. نقاش ان انت تقدر تناقش او تقدر تتكلم مع حد على أساس علمي دي حاجة مهمة جدا. لو فتحت مع أي حد فكرة أو موضوع لازم يكون عندك ثقافة وعندك معلومات تقدر تواجه بيها الفكرة اللي انت بتتكلم فيها. انك تكون شخص متعلم أو مثقف، عندك علم وعندك إدراك، حاجات وعناصر مهمة جدا. المجتمع بطبيعته أي فكرة بتتعرض عليه بيتقسم لرأيين، رأي مؤيد ورأي معارض. كتير مننا بيبقى فرحان بالناس اللي بتأيده بس عينه برضو على الناس اللي بتعارض. ان انت تعارض الفكرة مع الناس وان انت الناس اللي بتعارض ازاي تقدر تقنعهم، هم ده اللي بيشغل بالك. اما بالنسبة للمؤيدين فهم بيكونوا مشجعين وفي نفس الوقت بيكونوا عامل مساعد تحفيزي ليك ان انت توصل للفكرة بتاعتك. في ناس بتمدك بحاجات مادية وناس بتحاول تقنعك بأفكار بتضيفها لفكرتك، لكن ان يبقى هدفك انت الاساسي الناس اللي معارضة ليه؟ طب تعالوا اقتنعوا بفكرتي، طب حتى تعالوا جربوها. هي دي اهم نقطة عندك، ان انت ازاي تقنعهم بالفكرة بتاعتك. على الاقل لو ما كانوش داعم ليك ما يكونوش عامل احباط ليك في فكرتك. طب ده بيترتب عليه ايه؟ ان اولا فكرتك تبقى منطقية، يعني مثلا هتضيف معلومة، هتضيف فكرة، هتطرح موضوع، هتغير في العالم كله. في ناس كتير ذوي الاعاقة، معلش بعتذر على كلمة ذوي الإعاقة، لأن بعد كده إحنا هنبتدي نغير الكلمة دي، أو فعلا هم قدروا يغيروها من لذوي الاحتياجات الخاصة، زي عميد الأدب العربي طه حسين. وهو كان كفيف، قدر يغير فكرة الناس كلها إن مش بس اللي معاه نظر هو اللي يقدر ينجح ويوصل ويبقى عميد، لأ ده أنا كمان الكفيف أقدر أوصل وأقدر أخد مراكز ومناصب عالية جدا. عشان كده سموه عميد الأدب العربي. إن أنت تبقى عميد الأدب العربي لازم محتاج قراية، محتاج ثقافة. إزاي قدر يعمل كده وإزاي قدر يعدي الأزمة بتاعته ويثبت وجوده فعلا ويحط اسمه بين المجتمعات؟ ومش أي حد، ده كمان إنسان ذوي احتياجات خاصة وفي نفس الوقت وصل لمنصب مهم جدا، زي مثلا ستيفن هوك. وده كان عالم في الرياضة وللأسف كان قعيد، مش هنقول للأسف لأنه هو قدر يثبت نفسه وسط الناس اللي عندها قدرات. الرئيس الأمريكي روزفيلد سنة 1932 استمر 4 دورات رئيس للولايات المتحدة الأمريكية وهو كان قعيد على كرسي، قدر يحرك العالم كله وهو قاعد على الكرسي بتاعه. بيتهوفن الموسيقار المشهور الألماني كان أصم، عزف أحلى مقطوعات الموسيقية وعنده 30 سنة، ما كانش بيسمع. غيرنا فكرة من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد ما أثبتوا وجودهم اللي سميناهم أصحاب القدرات الخاصة، لأنه قدروا يخترقوا المجتمع وقدروا يثبتوا نفسهم وسط المجتمع بقيمتهم. اتعلموا إزاي يثبتوا نفسهم بثقافتهم بعلمهم بتحديهم لنفسهم. الإعاقة الحقيقية هي إعاقة الإرادة، ان انت ما يكونش عندك فكرة وما تتحدهاش مع نفسك. الارادة جزء لا يتجزأ من شخصية الانسان، هو اللي بيشتغل عليه وهو اللي يقدر يطوره وهو اللي يقدر ينقله. الفكرة الحقيقية لما يبقى الانسان قادر يبنيها على ارادة وفكرة سليمة، يقدر الانسان يواجه نفسه. ودي اهم نقطة، ان انا ازاي اقدر اواجه نفسي، لانك لو عرفت قيمة نفسك وزودت قيمتك الناس هيبقى ليك بصمة وسط المجتمع، وفي نفس الوقت الناس هتقدر تتعامل معاك كأنك شخص ناضج وواعي وصاحب رأي، وممكن كمان يتعاملوا معاك استشاري لما يجوا يعملوا أي تصرف ولا أي قرار هيرجعوا لك تاني. إن أنت توصل الناس لدرجة إن هم يقدروا يحفروك جواهم ويقدروا يسمعوا كلامك. في ناس كتيرة وخاصة في التنمية البشرية كانوا موجودين في فترة من الزمن وما كانش حد بيسمع عنهم كتير، وبعد ما توفوا سابوا مرجعيات ومواضيع كبيرة جدا دلوقتي بقينا نحتاجها. وفي علماء كمان ابتكروا اكتشفوا فكرة بس محدش طورها ولا حد اشتغل عليها، وجات ناس بعدهم طوروا الفكرة واشتغلوا عليها كويس قوي وقدروا يسيبوا بصمة وسط المجتمع. عشان تقدر تواجه المجتمع تقدر تواجه العالم ككل لازم يكون عندك من جواك مش حاجات فاضية، لأ لازم تشغل نفسك بحاجات ثقافية وعلمية، ولازم تبقى متابع حركة المجتمع ايه اللي بيتغير. ما تهمش نفسك عشان الناس ما تهمشكش. المجتمع كتير بيواجه أزمات، الأزمات اللي بنواجهها يا إما بتبقى أزمات اجتماعية أو أزمات فردية. خلينا بلاش ندخل في الأزمات الاجتماعية كتير، لأن دي مش مسؤوليتنا، دي مسؤولية المؤسسات والهيئات الحكومية. احنا عامل فيها، بس ما تكلفش نفسك فوق طاقتها لحل المشكلة دي، لأن المشكلة دي بتبقى قايمة على أسس، والمفروض أن الدولة والمجتمع كله بيواجهها مش الفرد لوحده، زي مثلا أزمة كورونا اللي كانت موجودة عندنا في العالم ككل. اللي قدر يتفوق عليها هو المجتمع اللي مشي ورا التعليمات والمؤسسات والهيئات والحاجات الوقائية اللي قالت عليها الدولة. كلنا التزمنا بوسائل الحماية، حطينا الماسكات وتبعدنا في الحوار في الكلام، والحمد لله عدينا بالأزمة بتاعتنا. كان في ناس كتيرة ممكن نكون افتقدناها في الفترة دي لأنهم تعرضوا للإصابة، وده كان عشان خاطر جهاز المناعة بتاعهم الضعيف. عملنا إيه؟ ابتدينا إحنا كأفراد نشتغل على جهاز المناعة بتاعتنا، ابتدينا نزود ناخد حاجات بتزود لنا حماية جهاز المناعة بتاعنا، بقينا نشرب سوائل كتير، بقينا نلعب رياضة كتير، حاجات كتيرة غيرناها في سلوكنا، اهتمينا بصحتنا أكتر. فلما كان في أزمة في المجتمع الكل تكاتف لحل الأزمة دي. طيب بالنسبة للأزمات الفردية اللي هي تخصك انت، عمر ما حد هيجي من بره يحللك أزمتك انت، مشكلتك انت لازم تحلها، وأزمتك انت لازم تقف على حلها، تنشط نفسك، تحط بلان أو تحط خطة لحل المشكلة بتاعتك ومواجهتها. لو مثلا قررت ان انت تسافر ألمانيا، أول حاجة هتعملها، أنا مش بعرف أتكلم ألماني، فهتبتدي تاخد كورسات عشان تعلم نفسك او تطور نفسك في اللغة. طيب انا عايز انزل اشتغل حاجة كده في الموجودة دلوقتي، فريلانسر او حاجات زي كده الموجودة، هعمل ايه؟ هتبتدي تشتغل على نفسك في النقطة اللي انت محتاجها، بس ما يكونش هدفك وما يكونش طموحك ان انت توصل لحد ان انا اخد كورس وخلاص، دي نظرة بتبقى قليلة يعني بتضيعك. لكن لو يبقى كل تفكيرك ان انت ازاي بعد ما اخد الكورس ده انا هعمل ايه، بعد ما سافر ألمانيا انا هعمل ايه، طب بعد ما اشتغل الشغلانه اللي بحبها انا هعمل ايه، طيب انا قررت ان انا اتجوز هعمل ايه، هحافظ على بيتي ازاي، دي العوامل اللي بتساعدك ان انت تعدي الازمه بتاعتك وان انت تنجح. انت قدامك هدف متين لازم تحافظ عليه. مشاكل الافراد ومشاكل المجتمعات في الأول وفي الآخر هي بتعود للثقافة بتاعت المجتمع، وكل ما المجتمع ارتقى بالثقافة بتاعته هو يقدر يعدي الأزمات بتاعته أيا كان نوع الأزمة، سواء اقتصادية ولا أزمة عالمية. أنت بتقدر تحدد المشاكل بتاعتك، والمجتمع والأفراد بيقدروا يحلوا المشكلة. ما تكلفش نفسك فوق طاقتها، واستعين دايما بالله لحل مشاكلك. لما تواجهك مشكلة رتب أفكارك، ادعي ربنا ان تقدر تتخطى المشكلة دي. نظرتك المحدودة لحل المشاكل محتاجة الناس موثوق فيها عشان تقدر تساعدك ان انت تقدر تحل المشكلة. ما تعيش في نفسك في الأزمة لفترة طويلة جدا وتبص تلاقي نفسك داخل من أزمة لأزمة وحياتك كلها ضاعت، وفي الأول وفي الآخر انت ما قدرتش تثبت أي حاجة ولا حتى تعمل، وده غلط كتير الناس بتقع فيه، ان هم عندهم مشكله بيبتدوا يعملوا سور ويبتدوا يعيشوا حوالين المشكله بتاعته. لازم تتخطى السور ده بعوامل مساعده، ومحدش هيقدر يحلها لك او حد هيقدر يجيب لك العوامل المساعده غير لما انت تستعين بيها. دايما اختار اصدقاء ساعه الحاجه ممكن تروح وتتكلم معاهم، يقدروا يساعدوك سواء حاجات ماليه او فعليا هم يقف جنبك. محتاجين دعم نفسي كبير جدا الفترة دي علشان نقدر نعدي أزمتنا، فاختار ناس يعني يحتضنوك، ناس قريبة منك، أصدقاء تبقى أنت واثق فيهم وواثق في آرائهم. فاصل وراجع لكم تاني.
كان قلبي وروحي وعمري كان داري وبلادي. كان حبي وكان حبيبي كان مش حب عادي. أرض وسمايا وقلبي وروحي وعمري حبيبي.
حبيب قلبي، النصيحة اللي عايزة انصح نفسي وانصحكم بيها قبل اي حاجة، كن انسان متأمل. يعني ايه متأمل؟ يعني تأمل في كل حاجة قدامك. خليك بتتأمل في الطبيعة، خليك بتتأمل في السماء، في الحاجات اللي حواليك. الحاجات جميلة جدا، واحلى ما فيها ان احنا نشوفها بعين سليمة. بلاش نبص لأزماتنا اللي موجودة في حياتنا إن هي نهاية العالم، بالعكس ممكن تكون بداية لنهاية نهاية لبداية سعيدة. في ناس أصحاب فضل كتير على البشرية، يعني عد عليهم فترة وزمن طويل جدا، بس لحد دلوقتي بنفتكر أساميهم وبنقدر إن احنا التاريخ خلدهم معانا. وجيل بعد جيل هنسلم الجيل اللي بعدنا أفكار جميلة. فخليك إنسان متفائل وتأمل على قد ما تقدر في الحياة، وبين مبارح وبكرة النهاردة في أزمة، بس أكيد ليها لازمة. كنت معاكم أسمى الليسي، لكل أزمة لازمة. تصبحوا على خير.